أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصرار عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن زيد بن حبيش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحاب، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. رواه الطبراني. وهذه أحاديث في الترغيب في أداء الزكاة، منها حديث جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه بيعة من البيعات التي كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهي البيعة العامة، البيعة العامة. فهناك بيعات خاصة، يبايع البعض منهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، يبايع البعض منهم على أمور معينة يفعلونها، لكن هنا كل المسلمين مطلوب منهم هذا الشيء: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وعلى أن تقيموا الصلاة، وعلى أن تؤتوا الزكاة، وعلى أن تفعلوا ما أمركم الله عز وجل به. وبيعة المؤمنات، يقول: المؤمنون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، بيعة النساء التي ذكر الله سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بيعات، والمقصد منها الإلزام. الإلزام، الإنسان حين يستشعر أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، معنى عاهدته وعاقدته وأخذت على نفسي إلزاما أنني أفعل كذا وكذا، فهنا كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما اشتد خطورة أمر من الأمور، موضوع من المواضيع، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، حتى لا ينسى الإنسان ذلك الأمر ولا يتهاون فيه. فهنا بايعهم على إقامة الصلاة، مع أنهم مش محتاجين للبيعة، إقامة الصلاة هذا أمر من الله، فرض من الله عز وجل بكتابه، ولكن للتأكيد عليه أنه لا تفرط في أمر الصلاة فهي عمود الدين، وإيتاء الزكاة لا تفرط في دفع زكاة المال التي أمرك الله عز وجل بها، وكذلك بايعهم على النصح لكل مسلم. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينصح الإنسان لله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه، ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه تطبيقا لشرعه عليه الصلاة والسلام، وتنفيذا لما أمر به عليه الصلاة والسلام. ينصح لكتاب الله، أي ينصح بكتاب الله، بما في كتاب الله عز وجل، ومن أجل إقامة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه النصيحة لأئمة المؤمنين وعامتهم، ينصح للجميع. فهنا النصح لكل مسلم، ينصح الإنسان افعل كذا فيأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، ينصحه في السر بينه وبينه، يعظه يذكره بالله عز وجل. والنصيحة أمر الأمور الواجبة في الدين، أنك تنصح للقريب وتنصح للغريب ولا تضيع هذه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، زي ما في الحديث قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. يبقى هذا الدين، تنصح من أجل الله، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه، ومخلصا النية لله، ولكتاب الله أي بكتاب الله عز وجل، ولإقامة كتاب الله سبحانه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لتنفيذ شرعه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، ولأئمة المسلمين وعمتهم بهذا النصح بما في الكتاب وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنصح لجميع الخلق. أيضا من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. تسمى بالزكاة وتسمى بالصدقة، أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، يبقى هنا باقي المال استمتع به في الحلال، استمتع به في الحلال طالما أنك أديت الجزء الذي فرضه الله عز وجل عليك. طيب لو إن إنسان بيجمع مالا من حرام يقول حزكي هذا المال، ولا عمره يتزكى، يتزكي إذا كان جمع المال من حرام، هنا لا 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 يزكى هذا المال أبدا، ما لا, لا, لا ينمو لصاحبه ولا يبارك فيه لصاحبه. طيب حنخلص من هذا المال ونتصدق به، يبقى المال له صاحب، يرجع المال لصاحبه، رجع، ما يجمعش مال من سرقة وبعدين يقول حتصدق بها، لا ما تصدقش بها، طالما له صاحب ابحث عن صاحبه وأعطي المال لصاحبه. والإنسان كثيرا ما يكون في غفلة، في غفلة لما يمد إيده عشان يسرق، ولا يمد إيده عشان يخطف، ولا عشان يأخذ، غفلان، يمكن يجي عليه وقت من الأوقات يفوق بعد ذلك، وبعدين يرجع المال، ويبتدي تسمع بقى الأسئلة في هذا الشيء، يقول لك أنا كنت شغال في محل ومديت إيدي وأخذت المال، وبعدين أحطه في الجامع. لا يا سيدي، الجامع غني عن هذا الشيء، الله غني عن مالك، المال تعمل ترجع لصاحبه، طول ما صاحب المال موجود يرجع المال لصاحبه، مات صاحب المال لورثة صاحب المال، ما يروحش جامع أبدا، ولا يصدق به على فقير أبدا، طالما أن صاحبه موجود يرجع المال لصاحبه، تستسمح صاحبه في ذلك، يقول لك أكسف أرجع له، هيقول لي إيه، هيقول علي حرام، لما أنت حرامي فعلا قلت إيه يعني، أنت حرامي صاحبي، رجع المال لصاحبه. وهنا اخلص من الدنيا قبل فضيحة الآخرة، فضيحة الآخرة صعبة وشديدة، رجع المال لصاحبه، يقول لك إن أخذت المال والآن بدور على صاحبه مش لقيه، دورت عليه فين صاحبه ده، يقول لك حوالينا في المنطقة. لا يا سيدي، مش حواليك في المنطقة، شوف عناوين الإنسان ده فين، سافر فين، والله فين، تبحث عنه وتعطيه هذا المال. المال لا يضيع على صاحبه أبدا، يا حياخده منك في الدنيا، حياخده منك في الآخرة. أما إن المال ببساطة كده إنه يضيع على صاحبه وحطه في الجامع وخلاص، طول ما صاحب المال موجودا يلزمك أن تبحث عنه وأن ترد له المال. وأوعى تضحك على نفسك إنه أصلي مكسوف، أصلي مش عارف إيه، أصلي إيه، كل هذا لا ينفع عند الله عز وجل. طيب لو إنه بقى أخذت وتصدقت به، أو باقي الحديث بيقول لك: ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، لم يكن له فيه أجر. المال الحرام جمعوا منين هذا المال الحرام؟ يا إما مال ملوش صاحب، زي ما يكون جمعوا من بيع خمور وبيع حشيش ومخدرات، هذا المال مال حرام، الآن يعمل فيه إيه؟ يتخلص من هذا المال، يتصدق بهذا المال، لكن إنه يأخذ ويأكل ويأكل، هذا مال حرام. طيب أخذ هذا المال وقال حتصدق به، تصدق به من أجل إيه؟ عشان أخذ ثواب؟ لا، مالك ثواب، ما فيش ثواب عليه، هذا مال حرام أصلا، ما فيش ثواب. طيب نتصدق بهذا المال اللي أخذته من إنسان سرقة وغيره، له إصره عليه، كان إصره عليه، يبقى الذي يجمع المال من الحرام مصيبة من المصائب، طول ما المال عنده هو في مصيبة يخرج هذا المال عنه، طول ما المال له صاحب يرجع المال لصاحبه، وما ينفعش يعطيه لإنسان آخر، أمر في تضييق في أمر المال، لذلك احذر أن تمد يدك على مال إنسان أبدا. الأصل في الإنسان الحرمة، يحرم دمه، يحرم عرضه، يحرم ماله، يبقى هنا زي ما جس لكنك تذبح إنسان، تجرح إنسان، إن أنت تتكلم على فلان وفلان وفلان، هذا زاني وهذا كذا، كذلك لا يجوز لك أن تمد يدك على مالي بأي صورة من الصور إلا بما أحله لك هذا الإنسان، زي يقولون الأصل في المال الحرمة، فلا يجوز لك أن تأخذه حتى تحله لك الشريعة أو يحله لك صاحبه. أخذ المال من الناس. يمكن واحد يقول لك أنا معايا 1000 جنيه وزكاتهم كام؟ زكاتهم 25. ما يدوس لك تقول له زكاتهم 50، ما يدوس. حتى لو قلت أنا عشان يطلع مال كتير، ما هو راجل غني وكذا، لا. الأصل حرمة المال. وأنت الآن تتكلم عن الشرع أن عليك نسبة زكاة. قد إيه نسبة زكاة؟ 2.5%. لا يجوز لك أن خليه يدفع أكثر عشان يأخذ ثواب أكثر، لا لا. تقوم تأمر بالشيء الذي أمر به الله عز وجل، وبعد كده أقول له أنك عايز تتطوع بأكثر من كده، أنت حر في التطوع. أما أنك تأخذ ابتداء أكثر من اللازم، لا يجوز، لا في زكاة ولا في غيرها. ولذلك جاء في الحديث اللي سمعته بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3: من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. الذي يعبد الله وحده، الذي يستيقن أن لا إله إلا الله، الذي يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعطي الزكاة رافدة عليه كل عام، يعني كل سنة يذكر نفسه عليك الزكاة، طلع زكاة مالك، ولم يعطي الهرمة ولا الدارنة، يعني ما نقاش من المال بتاعه الشيء القذر، الشيء اللي ما ينفعش، الشيء الذي لا يقبله أحد، الهرمة العجوزة ولا الدارنة المسلولة أو الجرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، الأشياء التي لا يقبلها إنسان الرذال من المال. يقول لنا ولكن من وسط أموالكم، الزكاة من وسط المال، يبقى لا أعلى شيء ولا أدون شيء. قال فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهبوا يجمعوا من الناس الزكاة، يقوم رجل يطلع له أدي الإبل بتاعته، ودي أسمن ما فيها وأفضل، خذ هذه. يقول له لا، لم نؤمر بهذه. فانظر إلى الأمانة، الأمانة. إن الرجل بيقول له خذ الإبل السمين، والله لو واحد منا هيقول لك ما هو إلا اللي خذ، هاخدها عشان أنفع للفقراء. إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ من الوسط، لا نأخذ أعلى مالك وأنت تتحصل عليه بعد كده، ولا نأخذ أدون الشيء ندي الفقراء، إيه ما ينفعش يكون الفقراء، ولكن الوسط من المال هذا الذي أمر الله عز وجل به. يبقى هنا زكاة المال يخرجها الإنسان طيبة بذلك نفسه. الإنسان العامل على الصدقة حين يأخذ لا يأخذ أزيد أبدا، ولكن يأخذ الشيء الذي فرضه الله عز وجل. صاحب المال عايز يتطوع بعد كده بشيء، طوع باللي عايزه، حاجة بتاعتك أنت، لكن لا نأمرك إلا بما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في الحديث ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه وكان ذنبه عليه. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكان عنده غلام يقرأ في المصحف، يعني بيحفظ غلاما، وعنده أصحابه، فجاء رجل فيقال له حضرمة، فقال يا أبا عبد الرحمن، يقول لابن مسعود أي درجات الإسلام أفضل؟ أي درجات الإسلام؟ درجات كثيرة وأعمال كثيرة، إيه أفضلها؟ قال الصلاة. قال الصلاة، يا طبعا بعد التوحيد أنه دخل في الإسلام خلاص. قال ثم أي؟ بعد الصلاة. قال الزكاة، بذل المال، أنه الزكاة سميت زكاة وسميت صدقة كما ذكرنا قبل ذلك، دليل على صدق إسلام صاحبها الذي يعطي هذا المال صدقة لله عز وجل. يقول لنا الحافظ المنذري: الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. الترهيب من منع الزكاة، تخويف من أنك تمنع زكاة المال. معك مال وجب عليه الزكاة بأنه حال عليه الحول، يعني مرت عليه سنة هجرية وكان المال بلغ النصاب، نصاب المال يعمل حوالي 600 جرام من الفضة، يعني مقدار 600 جرام من الفضة، الجرام الفضة يعمل 600 جرام من الفضة، جرام الفضة يعمل 2 جنيه 3 جنيه، يعني اللي معاه حوالي 2000 جنيه وعد عليها سنة يخرج زكاة المال، يخرج زكاة المال. طيب الذي معه المال ولا يخرج زكاة المال، إيه أمره؟ يقول هنا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ده حديث أصله الصحيحين: ما من صاحب ذهب، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. شوف الزكاة الحساب بتاعها عادل في الدنيا، ما فيش بركة لصاحبها، في الآخرة في الموقف الحساب قبل ما يدخل الجنة ولا نار، الموقف 50,000 سنة، في هذا الموقف يعذب هذا الإنسان بهذه الصورة الصعبة من العذاب. شوف الصورة إيه، المال بتاعك إيه اللي محوشه، حوش ذهب، حوش فضة، هذه معادن، طيب حيحمى بهذه المعادن في نار جهنم والعياذ بالله، ويكوى بها صاحبها. نار الدنيا هذه اللي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، إذا أحمي على نار الدنيا وخد منها الذهب وحطه على جسم صاحب هذا هيحرقه، ما بالك بنار الأخيرة، تعمل إيه في هذا الإنسان؟ ما هوش يوم ولا اثنين، ولكن 50,000 سنة في هذا العذاب والعياذ بالله. طيب هذا صاحب المال من الذهب أو الفضة، طيب لو كان المال بتاعه من الإبل، لو كان المال بتاعه من الإبل، يقول ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها أو وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع خرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيل أو لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالأول صاحب الذهب والفضة، ويمكن الإنسان يقول طيب ما عايش لذهب ولا فضة، معايا فلوس ورق، الفلوس ورق، هيكون الأمر فيها الورق أصلا، هذا ما هو إلا صك، الورق اللي مع الإنسان ما هو إلا صك، بأصل مال هو الذهب والفضة. فإذا جاء يوم القيامة راجعت الأشياء دي أصليها، أنت كان معك قد إيه؟ 50,000 جنيه، يبقى هي صفائح الذهب هذه اللي تكوى في نار جهنم، فتوضع على صاحبها حتى تبرد عليه، إذا بردت عليه تحط تاني في النار وترجع توضع على صاحبها. طيب إذا كانت إبل عنده أو غنم أو بقر، يقول لنا صاحب الإبل هذا يؤتى بها يوم القيامة ويفطح لها بقاع خرقر أو فر ما كان، يبقى يفرش لها في مكان واسع جدا، وتأتي هي أوفر ما كانت، كان أكثر ما عندك من الإبل، كان يوم عنده 50 ويوم عنده 100 ويوم عنده كذا، أقصى حاجة كان عندك كذا، يجوه لك كل هذا المال. وبعدين الآن يعذب بماله، مال الإنسان يعذبه والعياذ بالله. فيقول لك لا ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، يبقى يجب أن يؤدي الحقوق. من ضمن حقوق الإبل الزائدة قال ومن حقها حلبها يوم وردها، حلبها يوم وردها، يعني بياخد الإبل بتاعته بيطلع بيها يسقيها، وهو بيشربها في لبن بينزل منها اللبن، ممكن يزيد عن حاجته، ما زاد عن حاجته واحتاج إنسان لشيء من اللبن أعطي، يبقى يحلب يوم الورد ويعطي دي من شاء ربنا، أعطاك مية سقيت بها الإبل، النوية كانت سببا في هذا اللبن، أعطي شيئا من هذا اللبن للناس. قالوا من حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي بمكان فسيح واسع، أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. طيب هتعمل في إيه بقى هذه الإبل؟ قال تطأه بأخفافها، دوس عليه، تدوس عليه، يبقى هو ينام على الأرض وهي تمشي تدوس على هذا الإنسان. وتعضه بأفواهها، وتعضه بأفواهها، الإبل شيء صعب، شيء صعب، تخيل أنت وأنت في الطريق السريع كده، يقول لك من أخطر ما يكون أن جمل يطلع من العرض وأنت ماشي بالسيارة بتاعتك، يقلب السيارة ممكن هو ما يجرلوش حاجة، هنا شيء خطير، يعني قوته لهذه الدرجة في عض الجمل، يعض يضرب به المثل في الحقد، يقول أحقد من جمل، أحقد من جمل، لما صاحبه يؤذيه يفضل محوش هال لغاية ما في يوم من الأيام يعض صاحبه، فيؤذيه قد يقتله بذلك. فيوم القيامة ما فيش قتل يستريح به الإنسان، مش هيستريح بقتل، ولكن الجمال مش جمل واحد، كل الجمال بتاعته تعدي فوق تدوس عليه تطأ بأخفافها مرة واحدة رايحة ديها رايحة ديها يعني رايحة 50,000 سنة على هذا الوضع. قال حتى يقضى بين العباد، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، لغاية ما بعد ذلك يرى سبيله هيدخل الجنة ولا يدخل النار، لسه باقي الحساب على باقي الأشياء. قالوا البقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع واسع فسيح أملس أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء. وهنا لما يقولك بطح لها بقاع قرقر، يعني المكان الفسيح اللي الأملس ما فيهوش طالع ونازل، لما الإنسان يلاقي مكان طالع ونازل هتستخبى وراه، هنا مش هتستخبى من حاجة، انت مكشوف للجميع مكشوف للجميع. قال لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، ليس فيها عقصاء يعني قرون الغنم ولا البقر ما هيش ملوية، لا زي السكاكين هذه يبحث تغرز في الإنسان والعياذ بالله. قال ولا جلحاء، جلحاء عديمة القرن يعني، ولا عضاء مكسورة القرن، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. هذه الغنم بتاعته والبقر بتاعته تعمل فيه ايه؟ تعمل هذا الشيء، تفضل تنطح هذا الإنسان بقرونها وتدوس عليه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجل. هذه الخيل، واحد تكون عليه وزر في الخيل، مين اللي عليه وزر؟ رجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، يعني جايب الخيل عشان يختال على الناس، عشان يتكبر على الناس، عشان يحارب به المسلمين. قال فهي له وزر، لرجل ستر، ده اللي جابها ربطها حتى يؤدي حق الله عز وجل فيها ويستفيد هو منها، رجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، يعني للجهاد ليجاهد في سبيل الله. قال فما أكلت، يعني هذه الخيل اللي صاحبها محضرها للجهاد في سبيل الله يوم كان الجهاد على الخيل، فيقول إنه إذا ربطها في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له. الخيل اللي محبوس لله للجهاد فيه أجر في كل حال، في صاحبها عملها ولا صاحبها ما عملهاش، هي مشت تاكل لوحدها ليه أجر على هذا الأكل اللي هي كلته لوحدها، هي خرج منها الأكل روسا يؤدب صاحبها على ذلك، هي جرت في مرض صاحبها ما كانش عايزها تجري ولا غيره هي جرت فيه يؤدب صاحبها على ذلك لأنه أعدها للجهاد في سبيل الله. طيب الحمر، قال ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الحساب يوم القيامة بمقدار الذرة، والذرة المقصودة هنا النملة، يعني النملة يعني الحسنة الصغيرة جدا إلا بقدر النملة أو دونها تؤجر عليها، كذلك السيئة اللي بذلك تراها يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الحسنات وأن يجنبنا السيئات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.